قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أهلا بحضراتكم بعد هذا الفاصل. احنا قلنا في قبل الفاصل ان لقاء اليوم او حوار اليوم هو حوار او محاولة للتقارب، هو محاولة لان نفكر لا نكفر، هو محاولة للم الشمل وان نوحد الصف، وخصوصا ان الكل يصلي لقبلة واحدة، والكل يؤمن بكتاب واحد، والكل يؤمن بنبي واحد صلى الله عليه وسلم، وكلنا مسلمون. بقي فقط ان نتناقش فيما نختلف عليه، واعتقد ان ما نجتمع عليه اكبر بكثير مما نختلف فيه، او ما نتفق فيه اكبر بكثير مما نختلف فيه. وده كان اساس ان احنا النهاردة يمكن في اول تجربة اعلامية احنا نقعد مع بعض، من يمثل التيار السلفي ومن يمثل التيار الصوفي، والجميل ان الاثنين بينتموا الى مدرسة واحدة ومتخرجين من جامعة واحدة وهي جامعة الازهر الشريف. بنرحب بيهم اولا الداعي الاسلامي الكبير الشيخ محمد الزغبي. اهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا بك يا دكتور،
نورتنا. اهلا وسهلا،
الله يبارك في عمرك
وانتم،
وان شاء الله ناجحه جدا، لان اللي بيدير الحوار دكتور
وعالم ازهري. الله يبارك الله خيرا. شكرا جزيلا جزيلا خيرا. نرحب ايضا بالداعي الاسلامي والشيخ الكريم فضيله الشيخ احمد الكتاني. اهلا وسهلا محمد الكتاني. اهلا وسهلا،
اهلا بكم دكتور،
ربنا يكرمك.
كرمكم الله،
اعزك الله، جزاك الله خيرا. هبدا من عند حضرتك.
نعم.
نزولا على رغبة الشيخ الزغبي، أنا كنت عاوز أبدأ من اليمين،
الله،
هو قال لا ابدأ من الأستاذ الشيخ محمد الكتاني. هسأل سيادتك السؤال، بس قبل ما هتجاوب أخرج فاصل وارجع لك سريعا.
طبعا.
السؤال اللي طرحناه على المشاهدين، هل التصوف انحراف عن منهج الإسلام الصحيح؟ اسمح لي قبل ما تجاوب يجاوبنا شيخنا الشيخ الشعراوي، اعتقد ان احنا كلنا بنحبه.
طبعا.
شيخنا الشيخ الشعراوي،
اود ان اطلب منك
نشوفه مع حضراتكم.
الله.
وهو يتكلم عن التصوف.
نعم.
والصوفيه.
نعم.
ونرجع تاني ليكم.
نعم.
ان شاء الله تعالى.
نعم. من الناس من يصل بطاعه الله الى كرامه الله، بيخبط على الباب فينفتح له الله. وفي ناس يصلون بكرامه الله اولا الى طاعه الله ثانيا. انت مثلا انت بشره ولله المثل الاعلى، واحد يطرق بابك عايز ياكل لقمه ولا حسنه ولا بتاع اهو، ده طرق فاخذ. وواحد انت تقول له والله لازم تيجي تشرب عندها وتشد فيه وتضحك الله. اذا منهم من يصل بكرامه الله الى طاعه الله، ومنهم من يصل بطاعه الله الى كرامه الله.
لا ما شاء الله.
فلما يحصل قرب يبقى العبد قريب والله قريب. المعية دي بقى تدي له الفروضات الكبيرة بقى. معية لمين؟ لله. يبقى رب ما هو الحق سبحانه وتعالى المتنبي لما جه يمدح واحد من البشر قال له أنت الحبيب، يعني أنا بحبك، ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوبي. لما يكون أنت بتحب واحد وما أنتش وهو وانت مش محبوب عنده تبقى بلوى ولا لا؟ فلكن ربنا مش كده، ما بيعملش الناس كده. هتحبه يحب، تقرب منه يقرب اكتر، تبقى دي اسمها المصافاه. اسمها الايه؟
المصافاه.
ولذلك الناس اللي قال لك ده صوفي ويقعدوا يقول لك من الصوف ومن الصف ومن اللخبطه اللي تتقال دي، يقول لك ده من الصوفي دي، اصل قال اسم موصول، الصوفي قال اسم موصول. خلاص؟ جاء المكرم أخاه، جاء الذي أكرم أخاه، تبقى قال هنا اسم، مش قال تعريف، قال اسم ايه؟ اسمع، الصوفي الذي صوفي، شيل قال وحط مين؟ الذي، تبقى الذي صوفي. صوفي من مين؟ صاف الله فصافاه الله فأصبح صوفي، صوفية صوفية من الله، يبقى حبيب ومحبوب. حبيب
في حلقة كل أطرافها خريج الأزهر، حتى الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله في هذا الحوار هو أيضا عالم أزهري جليل، والشيخ الزغبي والشيخ محمد الكتاني وتلميذهم انا ايضا من خريج الازهر الشريف، ويمكن ده اجمل ما في الحوار ان الازهر يجمعنا كلنا، وان شاء الله ما في حاجه هتفرقنا باذن الله تعالى. السؤال اللي سالته على حضرتك، هل التصوف انحراف عن منهج الاسلام الصحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وبعد، فنسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يوفقنا وإياكم لإرضاء ربنا وخدمة ديننا وإدخال السرور على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. التصوف منهج أصيل في الإسلام وليس خارجا عن الإسلام، لأن مهمة النبوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتمثل في ثلاثة أمور. الأمر الأول التبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. المهمة الثانية تنفيذ الأحكام، وقد كان صلى الله عليه وسلم قائما بها. المهمة الثالثة مهمة التزكية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
ويعلمهم
الكتاب والحكمة. هكذا دائما يقدم التزكية، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. فمنهج التزكية في الإسلام هو منهج التصوف. لكن حتى نكون على مصداقية وحتى نتكلم بوضوح، التصوف منهج تعبدي في الإسلام، لكن ليست كل المناهج في الإسلام مناهج صحيحة، بمعنى أن التصوف مثله كمثل أي منهج، منهم ما هو صحيح ومنهم ما هو غير صحيح.
جميل.
التصوف الصحيح، التصوف الإسلامي، التصوف السني، التصوف السلفي، هو التصوف الذي يسعى إلى تزكية النفس وإصلاح القلوب، كما أن هناك ليس من الفقه كله ما يعمل به، الفقه ليس كله معمولا به، هناك أقوال شاذة. كذلك في العقائد، ليست كل العقائد صحيحة، هناك عقائد شاذة. المعتزلة مثلا اخترعوا أبوابا وسموها العدل والتوحيد، فانتقضها العلماء، ثم العلماء اتفقوا على تصوف صحيح بعيد عن الشذوذات وسموه باسم من أسهم فيه وقنن له، وهو الإمام أبو القاسم الجنيد المتوفى 297، يعني أواخر القرن الثالث الهجري، وهو من القرون الفاضلة التي أخبر بها صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإمام قال إن التصوف، إن علومنا مشيدة بالكتاب والسنة. هذا الإمام مدحه الإمام ابن تيمية، وهو إمام سلفي معروف، قال ومن سلك طريق الجنيد فقد نجا وسعد، هكذا قال في فتاوي. نخلص من هذا إلى أن التصوف منهج أصيل في الإسلام، هو منهج الإصلاح، هو منهج التزكية، هو منهج الإقبال على الله جل في علاه، هو رائد هذه المدرسة الروحية التي وضع أسسها مولانا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فكيف ندعي الآن ونقول أنه
جميل؟ يعني سيادتك من الخلاصة أن سيادتك عاوز تقول أن فيه من المناهج السلفية ما هو فاسد، شأن أي مدرسة، شأن أي منهج، ما فيش حاجة كاملة ولا صحيحة 100%، والفقه منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد. طيب ننتقل للشيخ الزغبي، ثم نعود لحضرتك تاني عشان تقول لي وأنت صوفي ما هي الأمور التي تنكرها أنت كصوفي من الصوفية أو على الصوفية. الشيخ الزغبي، نفس السؤال أطرحه على حضرتك، هل التصوف انحراف عن منهج الإسلام الصحيح، وهل أنت موافق على هذه المقدمة وهذا التمهيد الذي قاله الشيخ محمد الكتاني؟
أسأل الله أن يبارك فيه وفيك وفي جميع المشاهدين. بداية الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأود أن أقول للمشاهدين والمشاهدات، للآباء والأمهات وللإخوان وللأخوات وللأبناء والبنات، إياكم وإياكن أن تظنوا أو أن يدخل الظن في صدوركم أننا نتناجش أو نتقاتل على الإطلاق. فنحن يعني نؤمن بأن الرب واحد وأن الكتاب واحد، وأن القبلة واحدة، وأن النبي الخاتم واحد، وأن الغاية واحدة، إلى ما الخلف بينكم وإلى ما، وهذه الضجة الكبرى علامة. إذن نحن نتفق تحت مظلة واحدة، ألا وهي مظلة الكتاب وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن دعني ألتقط خيط الحديث من فضيلتك يا فضيلة الدكتور. يعني فضيلتك قلت يعني مثلا السلفية، هناك سلفية كذا، لا أصاب أن نقول هناك أدعياء للفهم السلفي أو دخلوا وادعوا ذلك وليسوا من السلفيين، لأن السلفيات ليست جماعة على الإطلاق وليست حزبا على الإطلاق، إنما السلفية فهم وعلم وعمل من خلال منهج. بمعنى قال أهل العلم في تعريف السلفية أنها هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون الثلاثة الخيرية الأولى من أقوال وأفعال، أو قال بعضهم على اعتبار العقيدة وما شابه، أي أنهم كانوا على ما كان عليه النبي قولا وعملا واعتقادا. إذن نخرج من هذه ونقول بأن السلفية الحقة لا يدخلها دخن على الإطلاق، ولا
كما أن الصوفية الحقة
كما
كذلك.
أن الصوفية الحقة كذلك. التي تنطلق من الكتاب وصحيح السنة كذلك، لكن دخلها الشطط بعد ذلك. المهم فضلتك سألت أخونا الشيخ محمد وتسألني عن مسمى الصوفي. أولا أقول لفضلتك بالتأصيل والتنظير التحرير والتقعيد، على نبدأ بالمراحل. على عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك مسمى على الإطلاق، الأصل أننا مسلمون يا فضيلة الدكتور مظهر، بدليل أن الله جل وعلا خاطبنا بذلك وأمرنا بذلك وحضنا على أن نموت على ذلك. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا بالنسبة للأنبياء، ما من نبي على فراش موته إلا وأوصى بنيه بأن يموت على الإسلام. أيضا في خطاب ربنا للخليل الحبيب إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وفي النهاية لا يبتغى إلا الإسلام، قال ربنا جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لذلك كانت الأمة تحت مظلة القائد الأعلى، تحت مظلة الإمام المقدم والرئيس المبجل وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ليس لهم مسمى على الإطلاق إلا أنهم مسلمون. ثم جئنا إلى المرحلة الثانية بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال أبو وازن القشيري في رسالته الرائعة، قال هو هنا ولم يتسمى الصحابة بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم باسم غير أنهم أصحاب، وكانوا أصحابا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكوفي بذلك الشرف ولذلك سموا بالصحابة. هذه المرحلة الثانية. ثم من لم تكتحل أعينهم برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم وهم أصحاب المرحلة الثالثة، لكن اكتحلت أعينهم برؤية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سموا بالتابعين. ولذلك جعل الأئمة التابعين على ثلاث، جعلوا الكبار والأوساط والصغار، هكذا كما قال ابن حجر وغيره رحمة الله على الجميع.
ده تأصيل للمنهج.
أي نعم، لا لكن المسمى المسمى يا دكتور بوصله.
لو نوصل السؤال للإجابة سريعا عشان
هو ده على فكرة لسبب أنا عايز أفيد المشاهدين بالإجماع في المسمى كيف وصل. ثم جاءت المرحلة الرابعة بعد التابعين، ظهر الزهاد وسمي عصرهم بعصر الزهاد. ثم جاءت المرحلة الخامسة، ظهرت القدرية والمرجئة والخوارج وما شابه ذلك، فاعتزل مجموعة من النساك والطيبين والصالحين أمر هؤلاء فسموا بالصوفية. والصوفية حينما قال الإمام القشيري وغيره أن الاسم فيها وأن المسمى فيها بلغ عند البعض أكثر من 2000، أكثر من 2000 في التعريف. ولذلك أنا في النهاية سأخلص إلى التعريف الحق، لكن بالنسبة إلى المسميات المذكورة، مثلا قيل أنها من الصفاء، هم على الصفاء، هذا المعنى نتفق معه، هم المرحلة الأولى، نعم على رأسي، لأن الصوفية دخل الدخل والشطط، وكيف الذي نريد أن نطهرها من هذا الدخل والشطط. خلاصة المسألة أن المسمى هذا في المرحلة الأولى يا دكتور مظهر، اللي هو مرحلة هؤلاء الأطهار، كانوا عبادا نساكا وعاظا زهدوا الدنيا وما فيها من ضرر، ولذلك سموا بالصوفي. أما المسميات،
أما المسميات بعد فاصل قصير ضروري جدا، فاصل ونعود لنستكمل هذا الحوار معكم إن شاء الله.
إن شاء الله
بنستكمل مع حضراتكم هذه المناظرة العلمية، ضيوفنا الكرام فيها الشيخ محمد الزغبي والشيخ محمد الكتاني. كنا مع الشيخ محمد الزغبي قبل الفاصل، وكان بيؤصل لتسمية الصوفية، واعتقد هو يعني تبقى له جزئية في هذا الموضوع.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أورد الإمام القشيري الجزء الثاني صفحة 550 في رسالته القيمة بالنسبة لتعريفات التصوف، قيل من الصفاء يعني النقاء. إن اتفقنا في المعنى بالنسبة للمرحلة الأولى عند المتصوفة فأهلا وسهلا نتفق في ذلك، لكن هذا بعيد عن مقتضى اللغة العربية. عقب الإمام فقال وهذا بعيد عن مقتضى اللغة العربية بالنسبة للاشتقاق، إذن هذا الأمر خلص دعك منه. قيل أنها أخذت من الصف أي المنافسة والوصول إلى الصف الأول في الطاعة والعبادة. قالوا وهذا بعيد أيضا عن مقتضى اللغة إذ أن الاشتقاق على غير ذلك. وقيل من بني صوفة، وهذه كانت قبيلة تسكن بجوار الحرم قديما في الجاهلية، وصوفة كان اسما لرجل من هذه القبيلة تعبد الله جل وعلا في الحرم ولم يترك الحرم. رد على هؤلاء بأمرين: الأول أن هذا الرجل كان في الجاهلية ولا يقاس عليه ما كان في الإسلام، ثانيا أن ذلك بعيد عن مقتضى اللغة. ثم في النهاية تماما قيل أن ذلك إنما يعني لبس الصوف، لبس الصوف، لأن المتزهدين يلبسون الصوف. رد عليهم بأن غيرهم كان يلبس الصوف، وقال محمد بن سيرين قال محمد بن سيرين: وإذا كان الهدي هذا هو هدي المسيح لأنه كان يلبس الصوف، وإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي مطلقا، وكان النبي يلبس القطن وغير. إذن أنا أصل إلى نقطة واحدة، أننا نطلق على المرحلة الأولى من المتصوفة أنهم كانوا عباد، نساك، زهاد، كانوا من الصالحين، كانوا من الأتقياء، كانوا من العلماء دون المسمى الذي أوجف
ولم يكن هناك انحراف.
ايوه جميل. المرحله الاولى لم يكن فيها انحراف،
ويمكن على غير المعهود الناس منتظره ان سيادتك تبدا بالاتهامات.
انا ببدا المرحله الاولى،
ما هو على غير المعهود ان اخلي انا الصوفي صح. هو اللي يبدا بنقد هذا هذا المنهج. الشيخ محمد الكتاني كنت قلت حضرتك في المقدمه ان الصوفيه الحقه تعني ان نعبد الله عز وجل وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وان التزكيه أن الصوفية تعنى أو تعنى بالتزكية. نعم. التي جاءت في قوله تعالى ويزكيهم. نعم. وفي قوله ويزكيكم، وأنكم مهتمون بهذا الأمر. لكن قلت أيضا أن شأن الصوفية شأن أي منهج آخر، قد يكون فيه دخلاء، قد يكون فيه شطط في جزئية. نعم. معينة. ما هي تعليقاتك على يعني إن صح مجازا مني أخطاء أو انحرافات بعض الصوفية، ما هي؟
الحمد لله.
نبص نظرك أنت وأنت صوفي، يعني أتعمد أن تقولها أنت وأنت صوفي. نعم. ونناقش هذا الأمر بشكل علمي بعد ذلك.
الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا أنا أبرأ من الله وحاشا لله أن أنتقد المنهج الصوفي.
نعم. فضيلة الشيخ محمد،
المنهج الصوفي السلفي
أصلي طلعت يعني نتيجة العفوية. أبرأ من الله.
أبرأ إلى الله.
أبرأ نبي بس عشان المشاهدين.
لا، أبرأ إلى الله جل في علاه من أن أنتقد منهج السلف. لا انتقاد لمنهج السلف وهو منهج التصوف والتزكية، لأن كل مسلم مطالب بأن يزكي نفسه. نعم. إنما أنا أنتقد الدخلاء، أنتقد الأدعياء.
نعم.
أنتقد الخرافيين.
نعم.
الذين ينتسبون ظلما وزورا إلى التصوف. لست أنا فقط
الدين نماذج، قل لي كذا خطأ وكذا خطأ
لست
وكذا خطأ.
أنا فقط من يفعل ذلك. نعم. الصوفية عندهم ما يسمى بمحتسب الصوفية، وهو الإمام سيدي أحمد بن زروق. الرجل الذي تتبع أولئك الذين دخلوا إلى التصوف من أجل إفساده، أولئك الذين نشروا البدع والخرافات في كتابه قواعد التصوف. عندنا الإمام العلامة الكبير عبد الوهاب الشعراني الذي أثر المكتبة الإسلامية بدفاعه عن التصوف الصحيح السني السلفي وانتقاد أولئك الدخلاء. ابن تيمية هنا رحمه الله يقول في مجموع الفتاوى الجزء 12 صفحة 26 عن جمهور الصوفية: وأما جمهور الأمة وأهل الحديث والفقه والتصوف فعلى ما جاءت به الرسل وما جاء عنهم من الكتب والآثار من العلم، وهم المتبعون للرسالة اتباعا محضا.
نركز أيها نركز بقى في ما تراه أنت خطأ أو ما يفعله البعض وأنت تنكره عليك.
أولا أنا أود أن أوضح للمشاهد حتى تكون الخريطة مرسومة في ذهني. التصوف نشأة سنية.
جميل.
نشأة نبوية محمدية تعنى بالتأديب والتهذيب والسلوك. ثم حصل بعد ذلك في بعض القرون بعض التأثيرات التي حصلت، لأن بعض الناس ينسبون التصوف إلى الهند أو إلى اليونان أو إلى النصرانية، هذا كله باطل. إنما لا ننكر،
خلينا نتكلم النهاردة، إحنا النهاردة كصوفية مش احنا، مش انا، حضراتكم كصوفيه.
نعم، انت صوفي وانا صوفي، كلنا على منهج التزكيه.
طيب ايه الغلط اللي نعم. سيادتك مش راضي عنه؟
في ايه بالظبط؟
في افعال
في ممارسات
من ينتسبون الى الصوفيه. جميل، ما هي؟
اولا كثير منهم يظن ان التصوف او تزكيه النفس هي بمجرد الانتساب للطرق وينصرف عن طلب العلم الشريف، وهذا كله بلا شك مرفوض. كثير منهم ربما يقترف بعض البدع او المنكرات.
زي ايه؟
والله منكرات كثيره، انت اعرض علي وانا اقول لك.
يعني هل التبرك بالأضرحة عندكم منكر ولا غير منكر؟ وهل هناك تبرك من الأساس أم مفيش تبرك؟ وهل الذي يتبرك هو من الصوفية الحقة أم من الصوفية المبتدعة من وجهة نظرك؟
مسألة التبرك هذه مسألة خلافية يا سيدي. أحمد بن حنبل لما سئل عن التبرك برمالة المنبر النبوي الشريف أجازها وقال لا بأس بذلك. أحمد بن حنبل كان يقول بذلك التوسل هذا الذي يقوله على قبل أن تتكلم أنت بي، أنا أسبقك إلى ذلك. التوسل الذي ينكره البعض أيضا موجود، وهناك أدلة كثيرة عليه. نحن نفرق بين البدع التي هي محل إجماع أنها بدع ومنكرات خلاص، أما هناك أمور أخرى متفق عليها لا خلاف فيها، وهناك أمور محل خلاف يسير فقهي.
طب ما هذه هو متفق الأمور على أنه بدع عندكم
يا سيدي؟
سيادتك ممكن تجمله لي كده في واحد؟
ليس عندنا بدع يا سيدي.
لا، ما أنتم تحكمون عليه بأنه بدعة.
أنت
ما يفعله المنتسبون.
سيادتك تعرض علي وأنا أقول أن البدعة لا حصر لها. البدعة لا حصر لها. أما أنا هقول لك ده البدعة لا حصر لها.
طب أنا بقترح نعم. يعني طريقة أخرى للحوار والنقاش.
نعم.
وهو أن نستمع إلى الشيخ الزغبي ويطرح هو من وجهة نظره ما يراه بدعة، وسيادتك ترد عليه برضو بشكل علمي، وأنا حاول أن أنا أكون يعني محايد بينكما في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. الشيخ الزغبي، ما هي الأمور التي تعترض أنت عليها كمنتسب للمنهج السلفي؟ كما قلت ليس هناك جماعة سلفية أو هناك يعني ما يسمى بالحزب السلفي، لكن هو طريقة في التعبد أو طريقة في التقرب من الله، الاتباع. نعم. ما هي الملاحظات على المنهج السلفي الصوفي الآن من وجهة نظرك أنت؟ وياريت ناخدها واحد اثنين ثلاثة أربعة، وبعدين نرجع بقى ناخدها كل واحدة نناقشها على حدة لوحدها بشكل علمي وبالأدلة التفصيلية.
في بداية الحلقة تسمعني أقول واحد اثنين ثلاثة.
تمام.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أود أن أقول وأن أشير إلى النقطة التي ذكرها أخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن يحيى الكتتني
الكتان
لما ذكر لشيخ الإسلام ابن تيمية ما جاء في الجزء الثاني عشر بالنسبة للكلام عن الصوفية. شيخ الإسلام يتحدث عن أصحاب المرحلة الأولى يا فضيلة
الدكتور
التي ذكرتها
العباد والنساك.
ولذلك فضيلة الشيخ الإسلام ابن تيمية أثنى على عبد القادر الجيلاني أو ما يسمى بالجيلي في ثلاث مواطن في مجموع الفتاوى على أنه من الصوفيين من أصحاب المرتبة الأولى التي فيها التزام عميق. ودعني أقول في دقيقة وسأعجل جدا في الإلقاء ودون الخطأ في اللغة العربية إن شاء الله. بالنسبة للمراحل الثلاث حتى لا يدخل هناك دخن في من خلال كلامي أو كلام فضيلة الشيخ محمد، المرحلة الأولى وقلت عن أصحابهم الذين كانوا على اتباع للحبيب صلى الله عليه وسلم وكانوا على سنتي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أصحاب علم وكانوا أصحاب طاعة، وهؤلاء أثنى عليهم الجميع دون معارض على الإطلاق. من هؤلاء مثلا عامر ابن عبد الله ابن الزبير، وهذا كان بكاء، كان صواما بالنهار قواما بالليل الله الواحد الغفار، وحدث عنه على حرج إلا أنه كان يغالي في العبادة قليلا. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في المجلد الرابع أنه كان يكثر من الصيام حتى أنه ربما جمع صيام ثلاثة أيام. فيقول له أبوه عبد الله بن الزبير يا بني رفقا بنفسك، لقد رأيت أبا بكر وما كان على هذا، ورأيت عمر وما كان على هذا. أيضا طلق ابن حبيب كان من الصوامين، كان من القوامين، كان من المستغفرين، كان من الصالحين. أيضا لو ذكرت لفضيلتك مثلا عامر ابن عبد القيس وغير مش عايز ادخل في المسميات. للمرحله الاولى،
وهو كانه اعتراف من حضرتك
للمرحلة
بان
الأولى.
الصوفيه في المرحله الاولى
كانت نزيهه
نقية ونظيفه فيها ونقيه ليس فيها للنبي. دخل وليس فيها اي مشاكل.
انتقل الى الثانيه بسرعه في لحظه.
المشاكل بدات امتى؟
في المرحله الثانيه. والمرحله الثانيه كانت بعد نهايه القرن الثالث الهجري، وهذا باتفاق الباحثين، وقد ظهر فيها الدخن من الذين دخلوا على الصوفيه لتعكيرها او زي ما قال اخويا محمد لتشويهها. فبدأوا يتكلمون مثلا يعني مثلا بالظاهر والباطن والحلول والاتحاد. هذا يقول مثلا ما في الجبة إلا الله، وهذا إذا سمع صوت كلب، وأجيب لك الأدلة والكتب، إذا سمع صوت كلب ينبح يقول لبيك لبيك، على اعتبار أنه يقول لربه لبيك، وأن الرب قد حل بالكلب، وسأتيك بهذه الأدلة. وبعضهم يدعي أن الولاية إنما تكون أيضا لكلب، بمعنى سأتيك الآن من كرامات الأولياء، أن فلانا الولي نظر إلى كلب نظرة، فحينئذ نزلت عليه السكينة، فاجتمع إليه الكلاب وانقادوا له، فكانت الحمير والكلاب والناس يقدمون إليه القرابين من البقر وما شابه ذلك. وهذا كلام لا نقول به ولا يقول به عاقل على الإطلاق، لأن يخالف الكتاب، وأنت عالم من علماء الأزهر والشيخ محمد الحبيب، وذكرت له ذلك من قبل. خلاصة المسألة أن المرحلة الثانية دخل هذا الشطط. أما المرحلة الثالثة فقد كثر أبناء الفرس الذين دخلوا التصوف وما شابه ذلك، بعضهم أتى بثقافة من ثقافاته إلى آخر هذه الأمور، فعكروا الجو، بمعنى أنهم نسبوا إلى الأئمة ما لم يذكروه. يعني مثال، دي مثال في دي بالله، هو ده ثمرة يعني أستاذنا الحبيب هذا كتابه. أنا عايز الشاشة بالله تركز يا دكتور. الفيوضات الربانية، المآث في المآثر والأوراد القادرية، لجمع وترتيب العارف القطب الرباني سيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني. والإمام عبد القادر بريء من هذا، سأعطيك نقطة واحدة أنه بريء، لأن هنا جابك أنه بقول أنا ربنا، وأنا اللي شفيت عينين يعقوب لما فقد البصر، وأنا اللي كنت مع موسى، وأنا اللي كنت مع نوح ونجيه.
إذن هو بريء، وهذا الكتاب أنت تقول أنا أنه منسوب إليه.
أنا أعطيك عشان أنقدي. يعني مثلا تعال معي دكتور مظهر في هذه الصفحة، صفحة 5، أن ربنا بكلم الجيلي ويعطيه من العلوم ما يتنافى مع ما جاء في الكتاب والسنة، فضلا عن أنه يدعي أنه الله. شوف يا سيد هنا ماذا يقول بالحرف الواحد: ثم سألت يا رب، يعني قاعد يكلم ربنا، ثم سألت يا رب من أي شيء خلقت الملائكة؟ قال لي يا غوث الأعظم، يعني بكلم ربنا وربنا بكلمه، تعرف وكلم الله موسى تكليمه. أهو شوف بقول إيه: خلقت الملائكة من نور الإنسان، وخلقت الإنسان من نوري. وهذا مناقض ومخالف لما عليه كتاب ربنا جل وعلا. يقول ربنا: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من نارج من نار، وهذا في سورة الرحمن. أما بالنسبة لصحيح السنة، أورد الإمام مسلم في صحيح من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أي من الطين والتراب. شوف بقى هنا الحلول والاتحاد. ثم قال لي: يا غوث الأعظم، ما أكل الإنسان شيئا، وما شرب، وما قام، وما قعد، وما نطق، وما صمت، وما فعل فعلا، وما توجه لشيء، وما غاب عن شيء، إلا وأنا فيه ساكنه ومتحركه. ثم قال لي: يا غوث الأعظم، جسم الإنسان ونفسه وقلبه وروحه وسمعه وبصره ويده ورجله ولسانه وكل ذلك، ظهرت له نفس بنفس، لأني أنا هو ولا أنا غيره. يعني أنا هو.
بس في حاجة، في حاجة يا شيخ محمد. يعني سيادتك بتقول هذا الكلام منسوب إلى الجيلاني، على الجي، على عبد القادر الجيلاني.
بس على فكرة اسمعني، أنا في
جزئية
هذا واحدة. يتعبد به آلاف.
لا أنا عايز أقول جزئية واحدة. هل هذا الكتاب معمول به الآن بين الصوفية الموجودين الآن؟
بدليل الطبع.
أنا هسأل السؤال ده بقى، انتقل عشان في مناظرة علمية. هسأل السؤال للشيخ محمد. ماذا تقول فيما ذكره الشيخ الزغبي؟ وهل نظرية الحلول والاتحاد يعني هناك من يؤمن بها، ولا هي منسوبة إلى من كان يقولها في فترة زمنية معينة وغير معمول بها الآن؟
اللهم صل على سيدنا محمد وآله. طبعا بالنسبة للمرحلة الأولى لا خلاف عليها بيننا،
جميل.
أما المرحلة الثانية التي الكلام فيها حول مسألة الحلول والاتحاد ودخول بعض الفلسفات الغربية إلى التصوف أو ما يقال عن هذا، طبعا ليس هناك مسلم يقول بالحلول أبدا.
جميل.
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يقول بهذا أبدا أبدا أبدا.
جميل.
هذه عقيدة كفرية الكل يتبرأ منها.
فتح الله عليك، بالله أكلها هذه يا دكتور.
هم هو خلاص.
لا
الرجل، الرجل بيقول
هذا أمر لا خلاف عليه.
عيد هلنا تاني يا سيدي تاني يا مولانا.
سيدي هذا
محمد، أنت من رؤوس الصوفية بتعالج الحين
يا سيدي،
عشان المنتسبين إلى التصوف ظهورا.
يا سيدي
يا سيدي،
الرجل بيقول صراحة للمشاهدين، هو الرجل بيقول صراحة هذه عقيدة فاسدة، هذا كفر مبين.
طبعا تفضل. طبعا الحلول والاتحاد هذا كفر مبين، وهذه عقيدة فاسدة ولا يقول بها أحد من المسلمين، وأنا لم أسمع في حياتي منتسبا إلى التصوف يقول بها أبدا، سواء كان من أهل الصوفية الحقيقيين أو غيرهم، أنا لم أسمع أحدا يقول
بها. ومن يقول بها
كفر
بس
لا محالة.
اللي بعده
بس اسمح لي
اتفضل.
إنما ردا على كلام مولانا الشيخ الزغبي فيما يتعلق بالكتب التي فيها هذا الكلام. بمعنى ايه؟ نحن اولا اذا اردنا ان نفتي في مسألة لابد ان نتصور المسألة، ثم اذا تصورنا المسألة بعد ذلك لابد ان نكيف الحكم بالنسبة للمسألة حسب تصورها، على اعتبار من يقول انا الله هذا كفر مطلقا. انما هل هو واقع؟ ليس واقعا. طب ولو وقع وفرضنا ان انسانا قال انا الله وجئت انت تسألني يقول ما في جبة الى الله، طبعا هذا الكلام منسوب الى الحلاج وهو منسوب ظلما وزورا. الحلاج يا سيدي قضيته سياسية على ما بيانه مولانا الدكتور عبد الحليم محمود في كتاب قضية التصوف، قضية سياسية لأنه كان مناصرا لأهل البيت ضد بني العباس ولذلك أرادوا أن يتخلصوا منه فلبسوه هذه التهمة الباطلة وقتل على إثرها، لكن هو لم يكن يقل بشيء من ذلك أبدا، وكتب التي نسبت إليه والمقولات التي نسبت هي كلها باطلة غير صحيحة. لو فرضنا أن شخصا قال هذا فأنا أقول في حقه ما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في فصل الفناء الجزء 16 صفحة 402 لأنه إمام السلفية يقول وفي هذا الفناء أي في حالة الفناء التي يتكلم عنها الصوفية وهي الحالة التي يغيب فيها عن نفسه مستغرقا في أنوار الله يقول أنا الحق أو سبحاني أو ما في الجبة إلا الله إذا فنى بمشهوده عن شهوده أو بموجوده عن وجوده وبمذكور عن ذكره وبمعروفه عن عرفانه. ثم قال وفي مثل هذا المقام يقع السكر الذي يسقط التمييز. يبقى أنا بتكلم عن واحد غير مميز.
أنا مش فاهم حاجة.
هقول لسيادتك هناك إنسان يأتي ويقول لي أنا سمعت رجلا يقول ما في الجبة إلا الله أو يقول أنا الله حكم إيه يا مولانا؟ أقول له أنت متأكد من الكلام ده؟ أكيد الرجل ده مش مميز. أدي بقى الفرق بين الفقيه والشخص اللي عايز يلبس التهم للناس. بمعنى إيه؟ بمعنى إذا
احنا
كان
إحنا مش في مجال تبرئة الجنيد مما قال، إحنا بنناقش قضية أو الحلاج، إحنا بنناقش قضية
عرض لها الأستاذ.
لا ما هو خلاص إحنا نؤمن إن هي ممكن تكون منسوبة للحلاج أو مش منسوبة له، دي مش قضيتنا. لكن إحنا في القضية نفسها حضرتك بتقول ان هذا كفر بين.
طبعا انا لست انا الذي اقول الامه كلها بتقول.
جميل جميل. نعم. انت الان تمثل الصوفيه. ننتقل للنقطه التي هي بعدها. مثل هذه الكتب اللي فيها
سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. اولا للذين لا يعرفون سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني كان شيخ الحنابله في عصره، ومن تلاميذ الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ.
هو على فكره الشيخ الزغبي نفسه قال هذا الكتاب منسوب.
نعم نعم.
لكن هو القضيه في ايه؟ ان هناك من يعمل. نعم. هو قضيته
سيدي انا اقول
قضيته مش ناس مش نعم نسبه الكتاب.
سيدي انا اقول لمن لا يعرف
قضيته ان هناك من يعمل بما. نعم. في هذه لا. الكتب سيدي. المنسوبه الى الجيلاني.
نعم. انا اقول يا سيدي لمن لا يعرف حتى يستطيع المشاهد ان ياخذ فكره. الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ الحنابلة في عصره، من تلامذته الذين انتفعوا به الشيخ ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني، وأخوه الشيخ أحمد ابن قدامة، وكذلك الشيخ عبد الغني المقدسي. قعدوا مع الشيخ 40 يوم ودرسوا الفقه الحنبلي على أيديه، فهو عالم معروف. طبعا نحن عندنا قضية في منهجنا اسمها قضية التوثيق، والنهاردة مولانا سماحة المفتي حفظه الله كاتب في جريدة مصر اليوم بيكلم منهج أو بناء الحضارة الإسلامية على أساس منهج التوثيق. أنا عايزك يا مولانا توثق لي هذا الكلام. منهج التوثيق هو إيه؟ هو السند. هل في إسناد موصول لهذا الكتاب بالشيخ الشيخ عبد القادر الجيلاني؟
هو الراجل ما بيقولش إن الكتاب للجيلاني.
أنا ما بقولش الشيخ يا مولانا. أنا
بتكلم عموماً قبل ما سيادتك تقول الشيخ الزغبي.
لا استغفر الله يا سيدي.
لا تلتقي معايا مش تختلف.
أنا مش تختلف. أنا بأكد على كلام
سيادتك. أنا بقول إن أنا مستمتع.
أنا مستمتع إن أنا ما فيش خلاف. أمال إحنا قاعدين ليه؟ يعني أنا فاضل كمان شوية أقول لكم طب يلا نروح.
هذه هي الحقيقة يا سيدي.
لكن إحنا عايزين القضية مش في قضية نسبة الكتاب للجيلاني. الجيلاني على راسنا من فوق وعلى راس الشيخ محمد الزغبي وهو بين هذا في قولي في كلامي الآن. ما هو مذكور في هذا الكتاب؟ هل هناك من يعمل به بين الصوفية في هذه الأيام؟
عندنا في الإسكندرية مثلا أكبر زاوية للقادرية كلها علم
ما رأيت هذا الكتاب بها ولا فيها ولا أعرف عنه شيئا عندهم.
طيب يعني أنت تنكر ما جاء في هذا الكتاب وأنت صوفي؟
هذا الكتاب أو هذا الكلام الذي قاله الأستاذ ونقله هذا الكلام غير مقبول شرعا.
غير مقبول شرعا. حلو.
تعال لي.
جميل جميل. جاي لك. جاي.
تمام. على فكرة مش كتاب ده بس، أنا جايب لك أمهات كتب وضعت من قريب كمان. بس دعني أعقب على بضع نقاط. ذكر الحبيب الأخ محمد في قضية الحلاج أن القضية سياسية، ثم استند إلى عالم جليل. أنا أستند إلى الأول الذين لا خلاف عليهم على الإطلاق. هل يتهم أحد شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله؟ هل تتهم شيخ الإسلام؟
لا طبعا.
ابن كثير صنف عليه 64 صفحة في البداية والنهاية، ثم حكم عليه بأنه كافر والعياذ بالله، ولم يحكم هو وحده، ولكن قال واتفق القضاة والعلماء والفقهاء على كفر هذا الرجل. وأرجو من فضيلة الشيخ محمد أن يعود إلى ذلك في 64 صفحة كاملة محققة لشيخ. معلش أنا ما عنديش الكلمة. معلش الشيخ محمد أنا قطعتك. النقطة الثانية، شيخ الإسلام اللي هو مين؟ مش بوري بن تيمية؟ لا، الإمام الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء. في سير اعلام النبلاء قال بان الفقهاء والعلماء وان الجميع حكموا عليه بالكفر الى اخره. فاحنا مش هنختلف، مش عايز اقف عند
دي، فقط بيان نقطه القضايا.
بعد اذنك، بعد اذنك،
مش عايز
شخصنها،
فخلينا نتكلم في القضايا بعينها.
لا انا ذكرتها لسبب، لان هذه خرجت في الحلقه. النقطه الثانيه، فضلت الشيخ لما قال في 16 لشيخ الاسلام ابن تيميه السكر الذي يسقط التمييز. حلم معنى كلمة يسقط التمييز، وانت راجل دكتوراه في جامعة الأزهر تعلم تماما ان القلم يرفع عن الانسان في ثلاثة احوال، منهم المجنون حتى يفيق. فاذا حكمنا بان هذا مجنون فقد ارتفعت عنه التكاليف الشرعية. ثم فضيلة الشيخ يعني قال ليس هناك مسلم يقول بالحلول، وحكم على من قال بذلك بالكفر. ثم فضيلة الشيخ يتحدث عن السكر الذي يقول بالحلول، ودي كنت اتمنى من فضيلة الشيخ يعني الا يكون هناك تعارض في الكلام. بعد اذنك اسمح لي شيخ محمد، انا اسمح لك الكلية. المهم عشان افضل متفق مع فضيلة الشيخ محمد، وبالنسبة للحكم الشرعي لن نكفر احدا على الاطلاق. يعني يقول شيخ الاسلام ابن تيمية من سجد لانسان، شوف ما فيش اشد من كده دكتور مظهر، من سجد لانسان ظنا منه ان هذا من الدين وهو جاهل، ظنا منه ان هذا من الدين فلا يكفر لان باطنه يخالف ظاهره، ولا يكون الحكم عليه الا بعد اقامة الحجة عليه. لكن دعني اعطيك كلمة من هذا ثم انتقل الى الامهات من الكتب التي وضعت افتراء. وانا مره ثانيه ببرئ الامام الجيلاني وبقول اني اثنى عليه شيخ الاسلام وهو من الائمه، وفي موارد الظمان في الجزء الثاني اثنى عليه عبد الزمان محمد سلمان وغيره. خلاصته اسمع معايا دي بس في لحظه. شوف يا سيد، دعاء رفع الهم صفحه 30 بيقول ايه لما تعوز يجي لك هم او بتاع تروح للغوث. الغوث بيقول لك يقول ايه، تقوم وتخطو 11 خطوة إلى جهة العراق إلى يمين القبلة وتقول في الأولى يا شيخ محي الدين، وفي الثانية يا سيد محي الدين، وفي الثالثة يا مولانا محي الدين، وفي الرابعة يا مخدوم محي الدين، وفي الخامسة يا درويش محي الدين، وفي السادسة يا شاه محي الدين. خلي بالك من الألقاب دي، يا شاه محي الدين، وفي التاسعة يا غوث محي الدين، وفي العاشرة يا قطب محي الدين، والتي تليها يا خواجة محي الدين، وفي الحادية عشرة يا سيد السادات عبد القادر محي الدين. ثم تقول يا عبيد الله أغثني أغثني أغثني، وأنت تعلم أن هذا إنما هو من العباد، ولا يجوز أن تصرف العبادة إلى غير الله جل وعلا، وإن صرفت العبادة إلى غير الله جل وعلا كانت شركا أكبر باتفاق العلماء. لكن نقول من فعل كذا فقد وقع في الشرك، لكن لا نقول أنه مشرك، لأن عنده مانع من مانع إسقاط الحكم عليه يا دكتور، وهو أنه جاهل.
جميل.
فلا أكفره أبدا.
جميل قوي. جميل. أنا موافق على هذا الكلام. ما أنا قدامي في فضل في البرنامج في الحلقة 30 ثانية.
نعم.
وانا لا لا بس
هقسمها.
لا لا بس اقول لحضرتك،
لا يا مودة
احنا هنستكمل الحوار في الخميس القادم ان شاء الله، هنعمل حلقة
لان مش عارف، انا عايز ادي بين الخطر اهو في نصف دقيقة
هنبدأ حلقة طيب في 15 ثانية
يا مودة. طبعا احنا لا غبار على الحقيقة التي نقولها جميعا بان الاسلام والتصوف يبرأ من الحلول، يبرأ من الاتحاد، يبرأ من الغلو، هذا كل امر معروف. وأنا نقلت كلام ابن تيمية ولا ألتمس الأعذار لأحد، إنما أنا نقلت كلامه فقط، واتساع العلم عند العالم يجعله يقبل كلام البعض بوجوه كثيرة من التأويل. وكلما اتسع علم العالم كلما اتسع صدره لقبول كلام الناس، لأن كلام الناس متعدد الأغراض وله أوجه دلالات متعددة.
جميل.
على حسب ما جاء طبعا. طيب.
احنا بس رد على الكلام اللي ذكره
الشيخ
محمد ده. يا خواجة
حاضر كذا، أنا هقول الشيخ بيقول هذا استغاثة وهذا كفر، لكن نقول أنه شرك، ولكنه نحكم بشركه لأنه معذور بالجهل. هذا الكلام أنا لا أوافق عليه، لأنه يا مولانا لا يعذر أحد بالجهل في العقائد.
لا يعذر،
لا يعذر أحد بالجهل في العقائد.
بمعنى بعدين لك يا شيخنا،
بمعنى يا مولانا لا اسمح لي يا مولانا،
أنا عايز أقول للمشاهد حاجة. أنا كنت متوقع أن الشيخ الزغبي اللي يكفر والشيخ محمد ما يكفرش، لقيت الشيخ الزغبي ما بيكفرش والشيخ محمد اللي بيكفر.
يا مولانا
لا استنوا،
ليس
أستأذنكم أنا ما عادش عندي وقت والتتر خلاص على الهوا نازل.
طيب أقول الشيخ لظهر ونخلي دي.
لا يا مولانا أنا لم أخذ وقت، لا ما احنا هنكمل الحلقة الجاية.
طيب الحمد لله بدأت يا شيخ،
سيادتك بدأت، سيادتك بدأت
فهو أيوه أنا ما بدأتش. طيب الدكتور، طيب أنا تصنيف، شوف من الامور اللي انت بتقول عليها دخلت على التصنيف
في دقيقه لقيت من نازل
اهو. شوف ازاي. طيب انا ضد تصنيف اشراف وغير اشراف، اللي بقول لك ده شريف يبقى مش غلط، انا شريف وده شريف، بس اعوذ بالله من كلمه ان انا ادعي. شوف اللي جاي، شوف يا سيدي، اكد الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر ان كثيرا من السلوكيات الصوفيه مخالف للشريعه والكتاب والسنه، مضيفا ينبغي تنقيه الساحات الصوفيه من كل البدع والخرافات المخالفه للكتاب والسنه. وذكر الطيب ان التصوف قيمه لكونه منهجا للنفس، مشيرا الى ان مؤتمر التصوف الدولي الاول مصر جاء في وقت يحتاج فيه الى الكل الى قوة الايمان، مضيفا ان التصوف في مصر قوة يشترط ما اذا امكن يعني توجيه مسارها. ثم انتقد الشيخ الازهر من خلال مؤتمر التصوف.
هنرد على كلام شيخ الازهر وهنستكمل الحوار مع حضرتك ومع الشيخ محمد.
لا نرد على كلام شيخ الازهر لان نستضيء به
الاسبوع القادم في الخميس القادم ان شاء الله يكون في حلقة نستكمل فيها الحوار مع بعض ونناقش القضية جزئية جزئية بهذا الشكل العلمي اللي انا الحقيقة مستفيد ومستمتع بيه. بشكر الشيخ الزغبي، بشكر الشيخ الكتاني، اشوفكم ان شاء الله على خير، والخميس القادم يكون في حلقة استكمالا لهذه المناظرة العلمية. دمتم في حفظ الله، السلام عليكم.